ولأن الاشتقاق يدل عليه لأنه من شغر المكان إذا خلف. أراه طيب في قول آخر.
نعم
أنه لا يجوز. نعم نعم أحسن. ولكن ذكرنا من حيث الحكم أنه لو عرضت علينا قضية فيها اشتراط ولكن المهر تام والرضا من الزوجين حاصل وكل من الزوجين كفؤ فإننا لا نفسخ العقد نمضي العقد لأنه يفرق بين الابتداء والاستدامة. وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظها ينبغي للمفتي أن يلاحظ الفرق بين الابتداء والاستدامة. الابتداء نحتاط فيه ونتجنب ما يمكن أن يكون سببا للإشكال، وأما الاستدامة فإننا لا نبطل شيئا إلا بدليل أقوى من الاستدامة. لماذا؟ لأن الذي حصل حصل على أنه صحيح حصل على أنه صحيح، فلا يمكن أن نبطل هذا الذي حصل على أنه صحيح إلا بدليل قوي يمكن فصم عراء هذا الذي عقد. وهذه مسألة تنفعك في كثير من المسائل كثير. مثلا الوضوء للطواف الصحيح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان لو طاف بلا وضوء فطوافه صحيح لأنه ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف. لكن إذا أردنا أن نفتي شخصا يريد أن يطوف الآن ماذا نقول له؟ نقول توضأ ثم طف حتى لا تعرض نفسك للخطر. لكن إنسان جاء يقول أنا طفت على غير وضوء ناسيا أو أحدثت في أثناء الطواف من أجل الزحام أو لأي سبب لا يمكن أن نقول أعد الطواف لأن الطواف انتهى وليس هناك دليل على اشتراط الوضوء حتى نقول إن طوافه باطل فعليك أن تعيده. فمثل هذه المسائل مفيدة للإنسان أنه إذا كان الشيء سيفعل ابتداء فباب الاحتياط أولى باب الاحتياط أولى لا سيما مع قوة الخلاف. وإذا قد مضى فإن الاحتياط أن تبقي الشيء على ما كان عليه لأن الأصل الصحة حتى يقوم دليل بين على الفساد. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا مبتدا درس الليلة. نعم الفوائد من حديث نافع. نعم يقول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. يستفاد من هذا الحديث تحريم نكاح الشغار ودليله النهي، والأصل في النهي التحريم الأصل في النهي التحريم لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد الحديث أنه لو عقد نكاح الشغار فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه منهي عنه، ولو صححنا المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، لأن الذي نهى الله عنه ورسوله يراد منه إيش؟ اجتنابه والقضاء عليه. فإذا صححناه فهذا إثبات له وإبقاء عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمنهي عنه ليس عليه أمر الله ورسوله، بل أمر الله ورسوله على تركه واجتنابه، فيكون بذلك باطلا مردودا. ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالمرأة بحماية حقوقها لئلا تكون ألعوبة بيد الرجال، فإنه لو جاز الشغار لتلاعب الرجال بالنساء، وصار الإنسان يجعل مولياته التي ولاه الله عليهن ألعوبة يكتسب بها الأبضاع ويتزوج بها ما شاء من النساء. وجه النهي عن الشغار. ومن فوائد الحديث سد الشرع لجميع أبواب ما يقتضي النزاع، لأن النكاح من أسباب النزاع. تقصي نعم، لأن النكاح عن نكاح الشغار، لأن نكاح الشغار من أسباب النزاع، فإنه إذا وقع العقد شغارا وساءت العلاقة بين إحدى الزوجتين وزوجها، حاول هذا الزوج أن يفسد المرأة الأخرى على زوجها، وحصل بذلك من النزاع والشقاق ما هو معلوم. هذه فوائد الحديث الظاهرة، وربما عند التأمل تجد فوائد أخرى. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال. نعم، انتبه يا ولد انتبه. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا، الجارية تطلق على الأنثى الصغيرة، وتطلق على الأمة المملوكة، وتطلق على مجرد الأنثى، فلها إطلاقات بحسب السياق، ولكن أكثر أن الجواري النساء الصغار. نعم، يقول: جارية ذكرا، هذا عطف بيان يبين أن هذه الجارية ذكرا ليست طيبة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، زوجها وهي كارهة. الجملة هنا حال، يعني والحال أنها كارهة، لم ترضى الزواج أو لم ترضى الزوج، المهم أنها كرهت هذا العقد، سواء كانت كراهتها لعين الزوج أو لمطلق النكاح. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرها بين أن تبقى مع الزوج أو تفسخ النكاح، مع أنها بكر والولي أبوها. وقول المؤلف إن هذا الحديث أعل بالإرسال، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال. أعل العلة وصف خفي لا يطلع عليه إلا جهابذة العلماء، يوجد القدح في الحديث، وذلك لأن العلة إذا كانت ظاهرة فإنها تكون ظاهرة معلومة كن يطلع عليها، مثل لو أسند الإمام أحمد حديثا إلى عمر بن الخطاب، علة هذا الحديث ظاهرة واضحة. نعم، لكن لو يأتي إنسان معاصر لشخص يسند الحديث إليه ولكنه لم يسمع منه، فهذا يخفى على كثير من الناس أن الرجل الذي المعاصر لم يسمع ممن أسند الحديث إليه، هذه علة. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في شرح نخبة الفكر إن هذا من أغمض أنواع الحديث، يعني أنه غامض ما كن يدك هذا الشيء. الإرسال علة لا شك، والذي فات فيه إيش؟ اتصال السند، الصلاة والسلام. لكن إذا روي الحديث مرسلا تارة وموصولا أخرى وكان الواصل ثقة فإن هذه العلة لا تقدح، هذه العلة لا تقدح، لأن مع الثقة زيادة علم. مثال ذلك الحديث رواه أربعة، 1، 2، 3، 4، تارة يروى الحديث بهذا السند كله 4 رجال، وتارة يروى بسند 1، 2، 4 فيسقط واحد. هذا الرواية الثانية مرسلة، لكن إذا كان راوي الأولى ثقة فإن الإرسال في الثانية لا يقدح. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، واحتمال النسيان الثاني النسيان في الرواية الثانية وارد، قد يكون الراوي الذي أرسله قد نسي. نعم. ولهذا قال عندي حاشية قال ابن القيم رواية هذا الحديث مرسلة ليست بعلة، فإنه قد روي مسندا ومرسلا. فإن قلنا بقول الفقهاء الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على ما أصله فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث. وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي قد عضلته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد الشرع. انتهى رحمه الله. إذن العلة هنا غير قادحة، لا على رأي الفقهاء ولا على رأي المحدثين، لأن له شواهد تؤيده، منها ما ثبت في الصحيحين فيما سبق: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي رواية لمسلم صريحة: البكر يستأذنها أبوها. فإذا كانت لا تنكح حتى تستأذن فأنكحت بغير استئذان صار النكاح منهيا عنه، منهيا عنه. ولكن يرد علينا إذا كان منهيا عنه فكيف نخير المرأة؟ أفليس القاعدة أنه إذا كان منهيا عنه أن لا يصح، ثم إن اختارت النكاح جددنا العقد؟ فيقال إن النهي هنا ليس لحق الله عز وجل، وإنما هو لحق الآدمي. فإذا رضي الآدمي بإسقاط حقه وإمضاء العقد فإن العلة علة النهي تزول. ولهذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفسخ نكاحها، خيرها ولم يفسخ النكاح. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يشكو والده عند القاضي في الحقوق الخاصة، في الحقوق الخاصة. مثلا لو أن والده لم أبى أن يزوجه وهو فقير وأبوه غني، فله أن يرفعه إلى الحاكم ويطالبه بتزويجه، لأن هذه من الحقوق الخاصة التي لا بد له منها. ولو أبى أن ينفق عليه وهو فقير والأب غني فللولد أن يرفعه إلى الحاكم، لأن هذا من الحقوق الخاصة التي لا بد للولد منها. طيب فإن زوجه أبوه بواحدة ولكن الولد لم يقتنع بها، أي أن الواحدة لم تعفه فطالب بثانية، يجب أن يزوجه وبثالثة وبرابعة، وإن طلب يشير إلى مشكلة.